وعليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي لنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه الذين هاجروا معه، الهجرة من مشتقة مبدئية، وبعدين نشوف شنو أقسامها إن شاء الله. الهجرة هي عبارة عن بعدين، أقولها معنى أنها الطرق، يعني هجر فلان داره أو هجر أهله أو هجر بلده، يعني تركه، وإله معنى الحركة والانتقال من مكان إلى مكان. الهجرة أحيانا تأخذ معنى الحركة، يعني الحركة المكانية، الانتقال من مكان إلى مكان، وتأخذ أحيانا الحركة النفسية، الهجر، يعني هجر مو تهجرهم هجرا جميلا، يعني يعرض عنهم. فالمقصود بالهجرة هنا طبعا تتناول المعنيين، يعني هي في نفس الوقت هجرة للمكان، وفي نفس الوقت هجرة لمن تركهم وانصرف إلى غيرهم. طيب الآية الكريمة تقول أن هؤلاء هاجروا في الله، كانوا أكو عندنا واحد قد يهاجر إلى غرض موقوت من الأغراض، يعني واحد يهاجر من أجل يتزوج، يهاجر من أجل يطلب علم مثلا، يهاجر من أجل أن يطلب معيشة، واحد لا يهاجر في الله، يعني رايح لعمل يرتبط بالله عز وجل. كأن الآية الكريمة تعطيهم التزكية، الوسام، أن هؤلاء هاجروا في الله من أجل هدف ديني، من أجل هدف رسالي، والهدف الرسالي شايف يمر علينا إن شاء الله خلال البحث. زين، من بعد ما عرفنا الذين هاجروا في الله لنبوئنهم في الدنيا حسنة. شنو المقصود بالحسنة؟ يعني دولة تركوا مدينة، تركوا وطن، يقول احنا بدل هالوطن راح نعطيهم وطن اجود واحسن. من هو الوطن الاجود والاحسن؟ اعطاهم الله عز وجل طيبة المدينة. المفروض انتقلوا من مكة، ومكة ما بيها نفس المزايا الموجودة بالمدينة المنورة. اكو عندكم مجالس ويفقون وقاعدة هنا تجون لي، انا عندي فراغ من المنبر، حتى يجون خطيئاً برا يحاولون يجون الطريق العجل. عجل اللهم فرج وليك القائم، تعالوا لي لهم علينا، فتح الطريق مال الباب اللي طب حتى إلى مجال. الحسنة المقصود بها كما ينص المفسرون مدينة طيبة، وهي فعلا حسنة بما تمتلك من مزايا. لأن أنت لما تدخل إلى المدينة، خصوصا إذا عندك خلفية، عندك مسبقات ذهنية، يعني إذا دارس تاريخ المدينة وتاريخ الإسلام والحركة الإسلامية ونقلتها والآثار اللي ترتبت عليها، طبعا هالمعاني تكون كلها محشورة بذهنك عندما تدخل، تتوارد على ذهنك الخواطر. أقرب لك الصورة، فالشاعر يوصف المدينة يقول: طيبة يا شذى البساتين طيبا، وهديل المرجع العروبي، يا رؤى جبرائيل والنور والأنغام في نبرة الكتاب المجيد، يا عبير الفتوح لفعد الأمجاد من وثبة الكماس الصيدي، يعطى القرآن يصنع دنيا الحب في أمة من الجلمود. بعد يا محيى أو يا سمات إلى محيى أبي الزهراء عاشت على الزمان المديد. الحقيقة أن هالمعاني اللي نص عليها الأديب هي تتوارد إلى ذهن الإنسان عندما تدخل إلى المدينة المنورة، طالعت الصورة طالعت على الرمل آثار أقدام محمد وصحبه عندما عبروا يهدفون إلى أن يحرروا الأرض مما فيها من ظلم ومن إرهاق. طالعت رؤى الفتوح عبير الخيل، قد تسمع نفسيا زئير وقد تسمع نفسيا صهيل خيل، المعاني النفسية تتوارد على ذهنك. ما في شك أن طيبة المدينة التي أبدل الله عز وجل بها المسلمين عن مكة عطاء أحسن قطعا، لنضيعنهم في الدنيا حسنا وأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الحقيقة أن موضوع الآخرة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، ولهذا يقولون المفسرين والمؤرخين يقولون أن عمر بن الخطاب كان إذا أعطى شخصا من المهاجرين عطاءه يقول له هذا ما وعدك الله وما وعدك في الآخرة أكبر، لأن أنت فعلا الله وعدك أن يبدلك بالدنيا حسنة، فعلا بدلك من الجوع إلى هذا العطاء. تخلي نرجع للهجرة ونشوف شنو الهجرة تمت على أي بعد. طبعا اكو عندنا بعد زمني وعندنا بعد مكاني وعندنا بعد نفسي، والهجرة تمت على الأبعاد الثلاثة، يعني تمت على البعد المكاني وعلى البعد الزماني وعلى البعد النفسي. أولا خليني على البعد الزماني، شلون تمت الهجرة على البعد الزماني؟ ما في شك أن الزمان اللي بدأ بالهجرة يختلف عن الزمان اللي عاش رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة، لأن الزمان اللي قضى رسول الله بمكة زمان في واقع الأمر قضى في تأصيل ناحية واحدة. شنو هي الناحية؟ أن ينزع من النفوس ما فيها من عقائد فاسدة. خليها قرب لك المعنى. افرض احنا نريد نبني بيت، لما نريد نبني بيت قطعا مبدئيا لازم نخرب الموجود، يعني اذا اكو غرفة عتيقة نشيلها، اذا اكو تراب نوخرة، نحفر الاسس ننظف حتى نبني من جديد. النبي ما اجى الى مجتمع مولود استوى طالع من بطن امه، لا، رجع الى مجتمع، هذا المجتمع بمسبقات ذهنية متربي على جاهلية عمياء، متركز عند الكفر والالحاد والتحلل والقيم البدوية، ومتركز عند جوانب غريبة. يعني طبيعة الحال كانت مهمة الرسول صلى الله عليه وآله خلال هالفترة الطويلة ان ينظف المجتمع، يوخر الشرك، يوخر القيم الفاسدة، يوخر العقائد الباطلة، ينظف الأذهان مما علق بها. هاي أول وظيفة للنبي مبدئيا، ويركز كلمة لا إله إلا الله بس، هذا هو يعني هذه مهمته خلال هالفترة، وهي مهمة ضخمة لا تتصورها. يعني أنت مو سهل عليك أن تجي تطلع الإنسان من مسبقات الحضارية اللي عايشة بذهنه لو مهما تكون عندك وسائل. خلي أضرب لك مثل، الآن شقد اكو عندنا وسائل إعلام؟ الآن الفترة اللي نعيشها احنا، الآن احنا عصرنا عصر التلفزيون، عصر الراديو مثلا، عصر وسائل الإعلام الأخرى، الكتاب، الفكرة، القنوات الإعلامية الأخرى، التوجيه، المدرسة، البيت، الشارع، كلها هاي مؤثرات، ومع ذلك مو قادرة تنتجع من أذهاننا بعض الأمور البالية. ها؟ انت تدري الى الان اكو عندنا جماعة مثلا يعيش ضمن عقيدة، العقيدة ما تقدر تغيرها من ذهنها اطلاقا. يعني مثلا الى الان اكو جماعة عند عقيدة ما يمكن. انت بشارع المرة تريد تجيب، اذا المرة تريد تجيب ما طول انت بهالشارع لا تبني، يعني اذا بنيت وجيب الجص المرة راح تتأذى لا تبني. عشان تغير العقيدة شو لها؟ عشان تغير تقول لك جص ما له علاقة بالولادة؟ ما ممكن باقي العقيدة الى الان تصور المسألة العلماء يجتمع لما يدرسون التغير الحضاري، يقولون التغير الحضاري بالأمور المادية هو سهل، لكن بالأمور المعنوية جدا صعب، مو سهل عليك أن تنزع من الإنسان عقيدة عايش عليها. فأعرف قد أكو مهمة عند رسول الله صلى الله عليه وآله أن خلال هالفترة كوني نظرة لهالمجتمع حتى يبني. البعد الزمني، البعد الزمني نفس البعد الزمني اللي عاش النبي بالمدينة غير البعد الزمني اللي عاش في مكة، يعني يختلف هالزمن عن هالزمن، لأن كان زمن بدائي في مكة، زمن بدائي في المدينة لا، اتحول إلى زمن معقد مو بدائي، يعني بدأت الأمور تأخذ وضع معقد. يعني بتقدير آخر، السفر اللي عاشها النبي بمكة ما حملة العطاء اللي عاش النبي بالمدينة، بالفترة اللي عاش النبي بالمدينة لا، لأن هناك انولد المجتمع المدني، الدولة الإسلامية ما انولدت إلا بالمدينة، مكة ما انولدت الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية في مكة ما انولدت، انولدت وين؟ بالمدينة. خلي أقول لك مثل مره بعيد، مثلا أخرى التشريعات اللي نسميها الأحوال الشخصية، الأحوال الشخصية بالمدينة شيء وبمكة شيء. كان مثلا بمكة يطلع هذا، يطلع ويأخذ سيفه وفرسه ويطلع بالليل وينهب ويجي، حتى المرأة هم ينهبها، حتى المرأة يتصور أن أفضل عقد شرعي أن يعقد على المرأة بالرمح، يأخذها بالدوة بالسيف، وكان ذات معلم أنكحتها رماحنا حلالا لمن يبني بها لم تطلقي. طبعا هالقيمة البدوية اللي كانت عايشة هناك هي مو قيمة مجتمع مدني أبدا، أن واحد عنده رمح ويمتلك قوة وما طول يمتلك قوة يقدر ينتزع المرأة من بعلها، لكن إذا إلى المدينة لا، صار مو هالشكل، انكحوهن بإذن أهلهن، زين، صار لابد من عقد شرعي، صار لابد من رضا متبادل. طبعا هوايا كفرق بين هالوقت وبين هالوقت، هذا بعد من الأبعاد يختلف عن هذا البعد، البعد الزمني هنا غير البعد الزمني هناك، لأن يعني البعد الزمني هنا حمل بداوة وهنا حمل حضارة، هوايا كفرق بين هالفترة اللي عاش النبي هنا والفترة اللي عاش النبي هنا. هنا كان بعد زمني قد ينفق فيما لا يعود على الإنسان بخير، يعني صبح الإنسان من الصبح إلى الليل يقضي وقته بالتوافه، إذا بالمدينة لا، صار شكل آخر، قام يسمع من فشاوى يوماه فهو مغبون. إذا الإنسان هاليوم اللي يعيش به مثل أمس هو مغبون، لازم اليوم أفضل من أمس، يعني لازم يملأ الوقت بيش يملأ هالوقت بالعطاء، يعني يو يكتسب يو يطلب علم يو يقوم بعمل صالح، هالوقت لا يضيع طاقة، لا يضيع عنها الطاقة. قام يسمع الرواية أن المرأة إذا بعث يوم القيامة توضع بين يديه ثلاثة صناديق، صندوق خالي وصندوق فيه حياة وعقارب وصندوق فيه صور حسنة، يسأل شنوها؟ يقول له هذه الصور الحسنة أعمالك الصالحة، والحياة والعقارب أعمالك السيئة، وهو الصندوق الفارغ الوقت اللي ضيعته هذا راح عليك، الطاقة اللي ضيعتها عليك. زين، طبعا هاي راح تتركز بذهن هالمعاني، صار الوقت إلى قيمة، إذا كان هناك ما إلى قيمة هنا إلى قيمة. صار خلا أقول لك مثل أكثر من هذا، أكو عندنا بالتشريع العمالي في الفقه الإسلامي، تشريع العمالي بالفقه الإسلامي، الآن لو فرضنا أنا أريد أجر نفسي على واحد، أجر نفسي على واحد ما العمل، أنا أفرضني رجل عامل كهرباء، يجيني واحد يقول لي أشتاجرك تسوي لي بيتي، أجي أنا من الصبح مسيء جايب غراضي وقاعد، هذا ما يجي ما فك لي الباب وانشغل عني وأهمني، وأنا حطيت غراضي وانتظرها إلى أن انتهى الوقت، يجب علي أن يعطيني أجوري، أجوري ويجب علي أن أعطيني إياها، يعني ضيع عليه وقت، الوقت إلى ثمن إلى قيمة، في عرف التشريع الإسلامي الوقت إلى قيمة. المدة اللي قضاها النبي بمكة قضاها في محيط ما يعتبر الوقت إلى قيمة، لأن ما عندهم عمل يشغلون أنفسهم به. فتنبه، هواية أكو فرق، أكو هجرة على البعد الزماني، كلها صارت هذه الهجرة تقدر انت تعرف الايام اللي قضاها المسلم بالمدينة غير الايام اللي قضاها بمكة. المسلم قضى بالمدينة نفس عامرة بالقيام، نفس عامرة بالعطاء بالانجازات المتتالية، وقضى الفترة في مكة بدون عطاء. هذه هجرة على مستوى ما نقول البعد الزمني. نجي نوب الهجرة على البعد المكاني. ليش تاجر النبي؟ طبعا البعد المكاني اهم هنا. ليش؟ لانه المكان اللي انبعث به النبي صلى الله عليه واله غير المكان اللي هاجر اليه. تصور مكة، مكة قائمة على حياة بدوية، يعني فردية، ما فيها تفاعل اجتماعي، والتفاعل الاجتماعي من اللي يجي الاستقرار. يعني انا لو عندي قطعة ارض ازرعها، طبعا راح تصير علاقات بيني وبين جاري، هذا اليمي اللي عنده قطعة ارض زراعية صفي، راح تصير علاقة بيني وبينه. شلون انظم هالعلاقة؟ الماء شلون يصير بيني وبينه؟ شلون اتقاسم الماء؟ انا قبل مصدر الماء، انا قبل لو بعده، هاي تمشي علاقات بيني وبينه. هذا الوارد اللي اريح ابيعه، وين ابيعه؟ ابيعه بالسوق، القى لي واحد، القى لي دلال يبيع، والقى لي ابو دكان يشتري، نشأت علاقة بيني وبينهم. نبالي صار تنظيم مدني في المكة، ماكو من هذا الشيء. عايشين على خيمة، إذا هنا عند بيت ومزرعة، هناك بيت أو مزرعة ظهر الفرس، إذا جن عليه الليل يركب فرس، ظهر الفرس هو، ولذلك يعتبرها أعز مكان. ويقول أبو الطيب المتنبي انطلاقا من القيم التي كانت شاهدة عندهم، أعز مكان بالدنا ظهر سابع، سابع الفرس، أعز مكان بالدنا ظهر سابع وخير أنيس في الزمان كتابه. زين، فهو ما عنده بيت أضخم من ظهر الفرس، بيت ضخم هذا يعتبره، يعتبره ما قرر. هنا لا، مجتمع المدينة عنده بيت يبعد به، عنده أسرة، عنده زوجة، عنده علاقة وجار، صار عنده تفاعل اجتماعي. هناك ما عنده تفاعل اجتماعي، نشأت عنده قيم هنا، وهناك ما عنده قيم. نشأت عنده تمثلات اجتماعية نتيجة الجوار. شنو خلا يوضح لك؟ يعني هذا ما كان عنده بمكة جار. ليش؟ عنده خيمة اليوم نخليها هنا وما تضربها هنا، مثلا جار ثابت ما عنده، ولذلك ما عنده التزام بالقيم الجوار. يعني انا لما جاري يعرفني وبصفي استحي اسوي شيء قبيح، استحي انحرف، لان عندي مراقبة اجتماعية من الجار، اعيش الى جانب جار، اكو ارتباط بيني وبين الجار. مثلا انا اكون اتبادل ويا طعام، اتبادل ويا تحية، اكو اداب، اكو علائق انسانية، اكو اخلاق تمشي من الجوار. لكن اذا انا اليوم هنا وباكر هناك وباكر هناك، ما عندي مكان مستقر به، لا عندي ارتباط بجار، ولا عندي قيم، ولا عندي ضابط اجتماعي ايضا، بنعكس ايش قد اكو فرق بين هالبيئة وبين ذيك البيئة. اثنين، الثالثة ان البيئة البدوية غير البيئة الحضارية في تقبل المعلومات. انت لما تجي الان الى بيئة بدوية وتقول له يا اخي ترى مو من الاخلاق ولا من الانسانية انك تجبر واحد على شيء، يضحك عليك يقول هذا جاهل، جاهل ضعيف، لان هذا يفسر الاشياء كلها بالقوة. تلزم لك بدون ما يؤمن الا بالقوة، ابدا ما يعرف غير القوة، لان قيم حضارية ما عنده نهائيا، عنده قوة، هذا ما يعقل الا معنى القوة، ما يعقل الا السلاح والا الحرب والا القوة، تقدر تجبره بالقوة، يلعن لك بالقوة. ولذلك اكد لك جملة ممن اسلم في مبدئيا جاءوا بالقوة، بعد ذلك شوية تدرجوا في وضع حضاري. فالقوة هي اللي تحكم المجتمع القبلي، بينما المجتمع الحضري لا، تحكم الاخلاق، تحكم القيام، تحكم العلائق. النبي عنده رسالة، الرسالة وين يقدر يأديها؟ يأديها بمكة، بمكة ما قبلوها من عنده. مشكل قام لواحد بمكة يقول له ان كان هذا هو الحق من عندك فانزل علينا حجارة من السماء. يقوم لواحد يقول له كذا، اذا كان كذا فكذا، اذا تنبي انا اسوي كذا. يعني بهالعقلية، شفت لي زين؟ بهالعقلية. يجي النبي يأمرهم الى الاخلاق، يودوا له واحدة شايلة فرس ودم لب على ظهره. مجتمع المدينة لا، مجتمع حضر، حتى اللي ما يريد يؤمن، اللي ما يريد يؤمن ما يوقف قدام النبي يستعمل ياه الاسلوب الفج، لا، يقول له على كل حال انا خليني افكر رسالتك الان ما اريدها، انا عندي الان مو على فراغ. طبعا يختلف المجتمع الحضري عن المجتمع البدوي، ولهذا رسول الله صلى الله عليه واله ما ركز التشريع المدني الا بالمدينه. التشريع المدني يعني نزلت كل النظم اللي كفيله بانشاء المجتمع، يعني النظم الحربيه، النظم المدنيه، النظم الاقتصاديه، كلها اجت بالمدينه، كل المجتمع ولد بالمدينه، انتقل النبي منها المجتمع البدوي الى المجتمع الحضري. هاي الهجره على من؟ الهجره على صعيد المكان، بعد الهجره على صعيد النفس وهي اهم اقسام الهجره، يعني حركه نفسيه. شلون يعني حركه نفسيه؟ هاي كيف اللي كتبت لي الهجوين، يعني انت اعدادك لما تجيب لك واحد من مجتمع بدوي وتريد تسويه في مجتمع متحضر، يريد لك تبذل جهود، حتى هالجهود اللي تبذلها تثمر في تربية هذا. يعني اكو هجرة نفسية، يعني خلي هذا يهاجر من قيم الاولياء الى القيم الجديدة، شايف؟ خلي يهاجر من عنجهيته، من بداوته، من غلظته، الى المجتمع الرقيق، الى المجتمع المتحضر. خلي اضرب لك مثل، هذا واحد يطلب على النبي بمكة، يطلب من النبي شيء، النبي يشيل له شيء، يشيل راسه يقول اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم احدا غيرنا. يقول للنبي لقد بخلت كريما، ولك ليش النفس ضيقه؟ ليش ما تشتري الخير للناس؟ لا ترحم احد غيرنا. بينما لا، تلقى هذا لما يعيش بالمدينه يرفع شعار من لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم. بل وايع كفرك بين واحد يحمل الروح وبين واحد يحمل الروح. الهجرة على صعيد النفس بدأ النبي صلى الله عليه وآله يجسدها، بدأ ينظم المجتمع المدني، يعني قام يخطو خطوات. خلي أضرب لك مثلا رأسا، عندما إجى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة أول سنة شرع قصر الصلاة في السفر، يعني الصلاة كانت بالسفر وبالحضر سواء 4 ركعات، لكن من اجى النبي الى المجتمع المدني وصار الانسان يسافر سفر مو عابث، سفر الى هدف، يقول لك هذا راح يتعب السفر، قد ما يتكسر لراحة، قد ما يتكسر للاجواء اللي تطوي استقرار، تقصر الصلاة بالنص، مستكل الرباعية تصير ركعتان بدل الـ4 ركعات، 4 ركعتان، وكل المسلمين ينصون على هذا. ان اول ما هاجر النبي الى المدينة كان صلى الله عليه وآله نزل عليه جبرائيل يأمره بقصر الصلاة الرباعية بالسفر الى 2 ركعات، وفعلا كان النبي اذا سافر مشكل يقصر، يعني بالسفر يقصر، ومو يقصر الا بالعذر مثل ما يقول البعض، لا انا مستعد اللي احب اعطيه من مصادر المذاهب الاسلامية 14 عشرات الكتب، لا النبي كان يقصر، نعم، مو الا بعذر، مو الا مطر مثلا، لا ابدا، مو الا مطر او الا اعذار مجوية او كذا، لا بالسفر، بمجرد السفر، لانه الصوم والصلاة، الصوم بالسفر. النبي صلى الله عليه وآله يقول ليس من البر الصيام في السفر، والصلاة ايضا تقصر. عندنا عزيمة عند فقهاء الامامية انه يجب، يعني القصر واجب، لكن عند غيرنا لا، يعني عند المذاهب الاسلامية الاخرى يقول رخصة، يقدر يصلي قصر ويقدر يصلي تمام، هو مخير كيف. المهم اول شيء قصر، وهذا طبعا الى مدلول، الصلاة تقصر بالسفر الى مدلول، اما الاسفار صار لها معنى، مو اسفار عبثية. ولذلك احنا عندنا السفر الحرام ما تقصر به الصلاة، واحد يطلع بسفر معصية الصلاة ما تقصر، تظل 4 ركعات. نبهني. اول شيء قصر السفر. ثانيا سوى النبي راشا بعد الهجرة اول عمل قام بآخى بين المسلمين، يعني ذوب لك بقايا العنصرية والقبلية بالنفوس. اول سنة من الهجرة هو حط رجله بالمدينة، صح لهم تعال المن قام يصيح مثلا تعال بلال الحبشي رضوان الله عليه، تعال انت اخو حمزه ابن عبد المطلب،
هاي وين؟ هذا واحد وائل ابن حجر الحضرمي بالمدينه بالمكه اسلم، لما اسلم قالوا له انت اسلمت وحسن اسلامك بس وما تجي ويا المسلمين تصلي جماعه، شو ما تجي تصلي جماعه؟ ليش ما تصلي جماعه المسلمين؟ قال انا ما اطيق نفسي ما تقبل اصلي جماعه. قالوا لي ليش؟ قال اخشى ان يزاحمني البقالون، انا صرت بقال قاعد شنو؟ اكيد شايف؟ كم لاحظ شلون يعني؟ عنجريه فتغطرسه عجرفه تسميه تسميه. قال وين؟ وتعال يا حمزه ابن عبد المطلب ابن سيد البطحاء، حط لك بصفك عبد حبشي. نعم وجعل اخوك. هاي ثلاث صور سهله، هاي نقلة ضخمة جدا، نقلة نفسية ضخمة تقدر تعتبرها انتقال نفسي ضخم جدا. فمو من الامور الهينة انك تطوع الانسان ان ينتقل الى القضاء على القيم المتعادلة في داخل نفسه الى قيم اخلاقية. فالنبي اول قام لاخي، تعال حمزة بن عبد المطلب اخر، اخر بين عبد الرحمن ابن عوف نعم واخ له في الاسلام بين طلحة والزبير بين عمر وابي بكر، اخا كل المسلمين نعم ظهر عبد الرحمن وعثمان وعثمان زين، وقامي اخر بين المسلمين واحد مع الاخر. ترك علي بن ابي طالب يقول اجيت الى النبي قلت له يا رسول الله اراك اخيك بين اصحابك وتركتني، شو انا ما يعني في واحد اخوه؟ قال انما ادخرتك لنفسي، انت اخي في الدنيا والاخرة. ويقول الاجيب لو رأى مثله النبي لا اخاه والا فاخطأ الانتقاد. ويقول له ايضا عبد الباقي العمري يا ابا الاوصياء انت لطاها صهره وابن عمه واخوه، ان لله في معانيك سرا اكثر العالمين ما عرفوه، انت ثاني الاباء في منتهى الدور وآباؤه تعد بنوه، خلق الله آدما من تراب فهو ابن له وأنت أبوه. المهم أن آخى النبي صلى الله عليه وآله بين أصحابه قام يجعل آخي بين مهاجري وأنصاري، والمهاجري شكو عنده يعني عندما آخى بيناتهم مو ترك إخاء معلق بالهوى، لا إخاء خلاه يعني تترتب عليه آثار ضخمة. تتأمل ذول اللي آخى ما بيناتهم النبي سوى لهم الأنصار. أنت الآن تقدر تجيب لك واحد من مليونير تقول له تعال بالله أرجوك آخي لك واحد حمال بالسوق. الآن إحنا بالمسلمين بالقرن العشرين نعيش. وين شنو الحكي هذا؟ وين رايح؟ ما يصير هذا الحكي. ليش؟ أنت مسلم شنو فرقك هذا؟ شنو فرقه؟ هذا عملاق شنو فرقه؟ مو كلاكما لآدم وآدم من تراب وانت تموت وهذا يموت وانت عريان وهو يروح عريان وانت تروح عريان، اثنينكم مشكل وكل واحد يخلف ما عنده، هذا يخلف وراب الاحمال وانت تخلف لوستنا اثنين هنا وكلكم ابدا ما شيء، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة. لكن من سهل ان نطوع الناس بان نجيب لك واحد بهالمستوى المالي تقول له تعال ارجوك سور اخو لفلان، هذا سواه النبي بالمدينة. ومو اكتفوا بهذا، لا مو اكتفوا بهذا، قال يجي بنفس الوقت المهاجري ما عنده شيء عريان يستقبل الانصاري، تفضل هاي بيتي نص الي ونص الك، هاي ادواتي نص الي ونص الك، هذه فلوسي نص الي ونص الك، هاي عندي نساء اثنين راح اطلق واحده لما كنت وعدك اتزوجها. شايف شلون حكي هذا؟ تقدر تلقى هذا اللون من الاخلاق؟ تقدر تلقاه في المجتمع، تلقى التعليم في مدرسة غير مدرسة محمد صلى الله عليه وآله، المدرسة الضخمة اللي يبقى العطاء. فلذلك تقدر تعتبر الهجرة على البعد النفسي أضخم أقسام الهجرة، هجرة على البعد الزماني، هجرة على البعد المكاني، هجرة على البعد النفسي. النبي صلى الله عليه وآله حقق الهجرة، هذه فلوسي مسئلي مسئلك، هاي عندي نساء اثنين راح اطلق واحدة لما كنت عندك اتزوجها. شايف كم حكي هذا؟ تقدر تلقى هذا اللون من الاخلاق، تقدر تلقى في المجتمع، تلقى التعليم في مدرسة غير مدرسة محمد صلى الله عليه وآله، المدرسة الضخمة اللي اطلقها العطاء.
فلذلك تقدر تعتبر الهجرة على البعد النفسي أضخم أحكام الهجرة، هجرة على البعد الزماني، هجرة على البعد المكاني، هجرة على البعد النفسي. النبي صلى الله عليه وآله حقق الهجرة، وطبعا الهجرة كانت 12 ربيع، لكنه التاريخ الهجري صار أول محرم. اجتمعوا المسلمين قالوا بيش نأرخ، كانوا يأرخون بموت الحارث ابن هشام وبواقعة الفيل، يأرخون بأشياء من هالنوع. كيف اجتمعوا ما بيناتهم؟ قالوا لا، رجلنا تاريخ غيره. أشار الإمام علي عليه السلام عليهم بالتاريخ لهجرة النبي، فأرخوا بهجرة النبي. مشت الهجرة، اعتبروا أول محرم بدء السنة الهجرية، أول سنة هجرية من بعد الهجرة مباشرة. فتمت الهجرة. الحقيقة الهجرة لما تمر علينا في هذه الأيام، الهجرة لما تمر علينا في هذه الأيام تمر علينا باهتة، يعني مع الأسف ما بها الحرارة اللي مرت بها على المسلمين. المفروض أن الهجرة حدث غير عادي، كون تمر علينا تغير من أخلاقنا، تغير من قيمنا، كون تذكرنا بمهدنا الأول، كون تشدنا إلى المدينة المنورة، تشدنا إلى مهد الرسالة، تشدنا إلى الأبعاد الحضارية اللي يحملها الإسلام مبدئيا في هجرة الرسول الكريم، تشدنا إلى العطاء، إلى التضحية التي ضحى بها النبي وصحابته بشكل. ويوم خرج طلع نعم من النفس أكثر من هذا يا أخي، نفوسنا مريضة الآن. لما تمر بمر تاريخ الهجرة ما نسلط الأضواء على كل أبعاد الهجرة. يا سيدي تبيد الكاميرا، تريد تصور، تريد تصور الهجرة، صورها كلها. صور النبي طلع من المدينة ويا صاحبه أبو بكر، وهذا فضل ما في بأس، صورها. لكن صور أن علي بن أبي طالب نام على فراش رسول الله، ليش عندك عين واحدة؟ خليك عندك عينين. نعم، ما الى الان نفوسنا مملوءة مرض، الى الان نفوسنا مملوءة حقد، الى الان تعيش عندنا كل البدعوة. ما عاشت الهجرة في نفوسنا فهلبت ما. والحال رسول الله صلى الله عليه وآله طلع منا وخرج معه ابو بكر، والآية الكريمة تقول اذ قال لصاحبه وحاوره الى اخره وهبوطهم بالغار، وارسل الله الحمامة فعشعشت وبابت على باب الغار، وارسل العنكبوت فنسجت. هذا جانب من الملحمة، والجانب الثاني من الملحمة علي بن ابي طالب متلسع ببرج رسول الله، والى جانبه سيفه، والمشركون يتآمرون في الهجوم عليه، والى انصار الفجر يمنعهم ابو لهب، يقول خاف اكو عائلة، خاف تجنون، تروعون عائلة، تروعون النساء، تروعون اطفال، لا الى ان يصير الفجر ما خلي واحد يدخل حتى يصير الفجر. الى انصار الفجر هجموا، والامام علي متلسع ببرجه هب في وجوههم، سألوا أين ابن عمك؟ قال وهل تركتموني عليه حارسة؟ كنت لكم أن أكون حارس عليه؟ خرج. تقدم إليه عبد لعكرمة ابن أبي جهل، تقدم له ذلك العبد ساهر سيفه، تلقاه الإمام علي ضربة قتله، تراجع القوم، وقام عليهم عليه السلام الظاهرة هاي ها. في تلك الليلة يقول المفسرون ها أوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل إني قد أخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، من منكما يؤثر صاحبه بطول العمر؟ فكل اختار طول العمر. فقال لهم لا تكون كعبدي علي نام على فراش أخيه محمد يقيه بنفسه، اهبطا إلى الأرض احفظاه من كيد الأعداء. الذي يقول عاد الشاعر أحد الأدباء يقول ومناقب لك دون أحمد جاوزت بمقامك التوصيف والتحديد، فعلى الفراش مبيت ليلك والعبا تهدي إليك بوائقا ورعودا، فرقدت مفلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدا، ووقيت ليلته وبت محاربا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا، رصد الصباح لينفق كنز الهدى او ما دروا كنز الهدى مرصودا. وبالفعل ظل النبي صلى الله عليه واله بهجرته لما راح ظل بقبع، وانتظر الى ان كتب الى علي بن ابي طالب من بعد هجرته ان احمل الي ضعين تبجد الفواطم، وجاب للفواطم اياه وما دخل الى المدينة الا بالفواطم. دخل ومعه علي بن ابي طالب ومعه الفواطم، وصار ذاك المهرجان الاحتفال ليستقبلوا باهل المدينة. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ارجوزتهم المشهورة. وبعد ان يدخل رسول الله الى المدينة الا واسرته معه والفاطميات معه، وكم للمدينة من اوقات فرحت بها واوقات حزنت بها، استولت عليها اللوعة. اذا كانت هذه الفواطم بعثت بالمدينة سرور، فقد بعثت عائلة رسول الله في موطن اخر بالمدينة في الم، وذلك لما رجعنا من بعد واقعة الطف. اذا كان النبي دخل يحمل على يديه تباشير الناصر، فقد دخلت عائلة النبي الى المدينة بعد واقعة المدينة تحمل على يديها اثرا من دماء الطف، دماء تلك الاسرة الضحايا التي عز على رسول الله ما صراعها. ولذلك امسكت اخت الحسين بعبادة باب المدينة وانشأت تقول: مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا من كبل أهلنا جمام رجعنا لا رجال ولا بنين. وبادرت عائلة الحسين من بعد زيارة قبر النبي، رجعنا الى دار وكانت تلك الدار تبعث في نفوسهن ذكرى الانس وذكرى اجتماع الشمل، ولكن رأيناها خالية قد اكثرت من اهلها. فجعلت اخت الحسين بتلك الدار ذكرك وانت ترسل عين ذرى للرايح والجاي وتلهم جناي عرض بلوغي خويا وتبغى ذكراك وسط حشاي شوق عيون الودعك مثل شوق العطاك للماي على لا جلال الدار إلا بأهلها على الدار. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. لا يفوتنا في الفترة هذه أن نشكر الله عز وجل أن حقنا جماع المسلمين، ونسأل الله أن يجمع لنا نعمة السلام ونعمة الاستقرار، وأن لا يعرض المسلمين لأن يضرب بعضهم بعض. اللهم ارحمنا ولا تؤاخذنا بسوء أعمالنا، وفقنا لما تحب وترضى. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأمواتهم مع أموات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم جميع ثواب الفاتحة.